خلال ارتكبت نحو 200 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. المزيد من التفاصيل عن عمليات القص والتدمير الذي تمارسه قوات الاحتلال في قطاع غزة تابعوه في هذا التقرير.
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن القطاع يعيش وضعاً مأساوياً على كافة الصعد بسبب خروقات وقف إطلاق النار المستمرة من جهة، وتحكمه بإدخال المساعدات إلى القطاع من جهة أخرى. مصادر فلسطينية تفيد بأن جيش الاحتلال أقدم على نصف عدد من المباني السكنية في مناطق متفرقة شمالية القطاع، ونفذ عملية نصف واسعة شرق مخيم جباليا وفي مناطق انتشاره خلف الخط الأصفر وشرقية مدينة غزة شمالية القطاع. وفي الجنوب أقدم جيش الاحتلال على نصف مبان تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف على خان يونس. وكذلك طال القصف المدفعي والغارات مدينة رفح جنوبية القطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يخترق وقف إطلاق النار في غزة، وهذه ليست المرة الأولى. أكثر من مرة الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين في القطاع، سواء في المناطق التي يعني تعتبر غرب الخط الأصفر، أو من خلال عمليات القصف والإغارة من قبل الطائرات الحربية على المواطنين. وهذا حقيقة مخالف للمبادئ الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
في السياق، أعلن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بوتيرة أقل ضجيجا، مشيرا إلى أن الاحتلال يقتل بمعدل 10 فلسطينيين ويصيب أكثر من 28 آخرين يوميا منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وكالة الأونروا تؤكد من جانبها أن لوازم الإيواء الشتوي مكدسة في المستودعات بعد منع الاحتلال دخولها غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يعيش آلاف النازحين في خيام مهترئة لا تقيهم برد الشتاء وسط ظروف إنسانية قاسية. هذه المخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية وتعاني من نقص حاد في المياه وخدمات الصرف الصحي، ما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة. وزارة الصحة بغزة من جانبها تقول إن الاحتلال ينتهج سياسة التقطير في القطاع في دخول المساعدات والإمدادات، ولا يزال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رغم الحاجة الماسة لها.
أعلن الكيان الصهيوني أنه تسلم من الصليب الأحمر الدولي جثث 3 أسرى، وذلك بعد ساعات من عمليات بحث أجرتها كتاب القسام بالاشتراك مع الصليب الأحمر في حي شجاعية شرقية مدينة غزة وفي خان يونس جنوبي القطاع. وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هذه الجثث وصلت إلى معهد الطب الشرعي لتحديد هويتها. وكانت كتاب القسام قد أعلنت أنها ستسلم جثث 3 أسرى إسرائيليين آخرين، وذلك بعد أيام من تسليم حماس رفات 3 إسرائيليين. تبين لاحقا أنهم ليسوا من الأسرى الذين فقدوا في القطاع حسب الإعلام العبري. استشهد فلسطينيان في وقت مبكر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن فتى استشهد متأثرا بجراحه الخطيرة أثر إصابته بالرصاص خلال مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث اندلعت المواجهات بعد إغلاق قوات الاحتلال الحاجز. إلى ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني في منطقة رأس الجورة شمال الخليل برصاص مستوطن، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من إجلاء المصاب، فيما أغلق المستوطنون المنطقة قبل أن يعلن عن استشهاد المواطن. نفذ الكيان الصهيوني عدوانا بواسطة مسيرة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي زفتة والنميرية في قضاء النبطية جنوب لبنان. وفي سياق متصل، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف حارقة باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون قضاء بنت جبيل، وقذيفتين ضوئيتين عند أطراف بلدة شبعة. وأمس ارتقى 4 شهداء وأصيب 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة دوحة كفرمان بقضاء النبطية جنوبية لبنان. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لإعلان وقف النار وخاصة في البلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة التي تشهد قصفا وتوغلات مستمرة، إضافة إلى اعتداءاته أيضا على البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. قالت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز آلاف المدنيين داخل مدينة الفاشر وتمنعهم من المغادرة، مضيفة أنها صادرت وسائل النقل التي كانت تستخدم في إجلاء النازحين. وطالبت الشبكة بإطلاق سراح المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة والسماح للمنظمات الإنسانية بدفن الجثث المنتشرة في الشوارع. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن جنوب سوريا شهد خلال أكتوبر الماضي أعلى مستوى للتصعيد الإسرائيلي منذ أشهر، حيث نفذت القوات الإسرائيلية 40 عملية توغل بمحافظتي القنيطرة ودرعا، وشملت العمليات دخول القرى والبلدات ونصب حواجز وعمليات تفتيش ومداهمة وتجريف أراض وفتح طرق وزرع ألغام مع تحليق مكثف للطيران على طول الشط الحدودي مع الجيران السوري المحتل. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. تقول أن الكيان الصهيوني استهدف الدبلوماسية بسبب مخاوفه من فشل مشروعه في شيطنة إيران. الاحتلال يقصف مدينتي غزة وخان يونس وينسف مباني سكنية في ظل استمرار انتهاكاته لوقف إطلاق النار. وشهيدان فلسطينيان في نابلس والخليل برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا السياسي الحواري، ونتوقف فيه عند الانتخابات العراقية والتحديات التي يواجهها العراق من الوجود الأمريكي وتدخلاته وسلاح الفصائل العراقية. تناولنا في الحلقة السابقة أهمية هذه الانتخابات والنظام الانتخابي العراقي وآليات إجراء هذه الانتخابات والمعايير التي يعتمدها الناخب العراقي والشروط التي يجب أن تتوافر في المرشحين المتسابقين في هذا الحراك الانتخابي.
وفي حلقة اليوم أعزائي الكرام نتناول نسبة المشاركة الشعبية وأثرها على تقييم الانتخابات. ندعوكم للاستماع لهذا البرنامج وسيرافقنا على طول فترة بث هذه الحلقة الخبير بالشأن الإقليمي مصدق بور، ولكن بعد فاصل قصير.
أهلا وسهلا بكم من جديد. من بين التساؤلات الشائعة حول العملية الانتخابية في العراق هو تأثير نسبة المشاركة على تقييم نجاح الانتخابات. إن القانون العراقي لا يحدد نسبة محددة للمشاركة التي تعتبر شرطا لنجاح الانتخابات أو إلغائها.
نعم أعزائي الكرام، إن الانتخابات تعتبر ناجحة بمجرد إتمامها وفقا للأطر القانونية والدستورية،
وأن نسبة المشاركة تعكس فقط مستوى تفاعل المواطنين مع العملية السياسية ومدى اهتمامهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية. بخصوص الانتخابات العراقية أعزائي الكرام التي ستقام قريبا، تعتبر النقاط التالية مهمة. تعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 20 نوفمبر الانتخابات البرلمانية السادسة لهذا البلد خلال 20 عاما الماضية.
تجري هذه الانتخابات وفق الروتين المعتاد، ويتشكل البرلمان العراقي بناء على أصوات الشعب، ويمكن اعتبار ذلك مؤشرا على الاستقرار السياسي في العراق. نستمع إلى الخبير بالشأن الإقليمي مصدق مصدق بور، وهو يحدثنا حول أهمية البرلمان العراقي في صياغة القرار السيادي العراقي وأهمية نواب البرلمان وتوجهاتهم.
بطبيعة الحال يلعب البرلمان العراقي ومجلس العراق أدوار أساسية وسيادية، وهو مجلس قوي. من خلال هذا البرلمان يتم انتخاب رئيس الوزراء وانتخاب رئيس الجمهورية، وأيضا أعضاء الحكومة الذين يقدمهم رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، أو لا يجب أن يحصلوا على تصويت الثقة، وبالتالي هذه أيضا مهمة البرلمان. وأيضا فيما يتعلق بصياغة ميزانية العراق والمصادقة على هذه الميزانية، أيضا يتم ذلك يعني وفق آليات خاصة في داخل البرلمان. ويلعب البرلمان كما نعلم يعني دور حاسم في مراقبة وإدارة البلاد، حتى في المجالات العسكرية وفي المجالات الأمنية، باعتبار أن هذا البرلمان هو يمثل يعني خلاصة ورحيق للقوميات والأعراق المختلفة في العراق، فإنه يلعب دور قيادي في توجيه وتحريك تحولات، وله مكانة سيادية كما أسلفت. رغم أن مهام البرلمان في الواقع يعني هو يعني في المجالات، يعني مهام البرلمان في القضايا الدينية ليست محددة، لكن الناخبين غالبا ما يفضلون يعني الشخصيات المتدينة ويصوتون لصالحهم، وبالتالي يعني هذا البعد والصبغة التدينية والدينية أيضا تترك بصمات على هذا البرلمان، طبعا بشرط أن يكون فعلا هناك نواب صادقين وملتزمين بمبادئ الشريعة.
سيداتي أنساتي سادتي، يقف العراق وشعبه على عتبة الانتخابات التاسعة منذ تغيير نظامه في 2003، وهي الانتخابات البرلمانية السادسة في تاريخه في شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2025. التغييرات السياسية والأمنية ومستوى وعي المواطن العراقي المتصاعد بالنظام السياسي والانتخابات انعكس على نتائج الانتخابات ونسب المشاركة بشكل ملحوظ، إلا أن الكتل السياسية الكبيرة استطاعت المحافظة على قاعدة انتخابية تمكنها من الوصول إلى صناعة القرار في الحكومة العراقية، مما زاد الوسط السياسي تعقيدا ورفع مستوى المنافسة بين الأحزاب السياسية.
تعزيز الديمقراطية والسيادة القانونية هو حلم الناخب العراقي، وهذا ما يعزز من أهمية المشاركة الشعبية المرتفعة في الانتخابات العراقية. تؤكد المؤشرات والتحليلات أن المشاركة الشعبية المرتفعة في الانتخابات العراقية تلعب دورا حيويا في تعزيز الديمقراطية والسيادة القانونية. من خلال المشاركة يمكن للشعب العراقي أن يعبر عن تطلعاته ومشغولاته، مما يساهم في تشكيل الحكومة وفقا لوجهات الأغلبية، كما أن المشاركة تساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية.
والآن أعزائي الكرام، نتوقف مع الخبير بالشأن الإقليمي حول أهمية المشاركة الشعبية المرتفعة في الانتخابات النيابية ومردودها العام على مستقبل التنمية والازدهار إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني في العراق.
تعد الانتخابات واحدة من أبرز آليات وأدوات التطبيق وممارسة الديمقراطية، وهي أيضا ركيزة يعني أساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون، وفي التجربة العراقية التي لا تزال يعني في طور ترسخ والنمو بعد عقود من الاستبداد والصراعات، تمثل هذه الانتخابات فرصة حقيقية لتجديد شرعية السلطة وتمكين المواطنين من التعبير عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم. وقد دعت مفوضية الانتخابات والمراجع الدينية والفعاليات المدنية في أكثر من مناسبة إلى ضرورة المشاركة الفاعلة والعريضة في العملية الانتخابية لما لها من دور في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني من خلال إنتاج برلمان ومؤسسات تمثيلية تعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية ومحاربة الفساد السياسي. تمنح الانتخابات للناخبين فرصة محاسبة المسؤولين ورفض من لم يؤدي واجباته، تعزيز التمثيل الحقيقي للمجتمع العراقي بكل أطيافه ومكوناته، وإتاحة المجال أمام القوى الجديدة والنزيهة لدخول العمل العام، تثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهو ما يحصن الدولة من الانزلاق في الفوضى والاستبداد مجددا، وهذه هي من مهام هذا البرلمان. على أي حال، أهمية البرلمانات طبعا هي غير خافية على كل مستمعينا، على فاضل، على شعوب العالم، على حكومات العالم. هذه البرلمانات يعني أولا هذه الانتخابات هي ممارسة ديمقراطية، طبعا إذا نتجت وخرجت هذه الممارسة الديمقراطية بنتائج نزيهة وواقعية، هذا أولا يعني دليل على نجاح الديمقراطية ودليل على أن هذا البلد سوف يدار بروح ديمقراطية. نحن كلمة الديمقراطية ربما نتحفظ عليها لأن مجتمعاتنا تختلف عن المجتمعات الغربية، ولكن هذه الديمقراطية بالتأكيد يعني الالتزام والالتزامية الحقيقية و الواقعية بالمبادئ السامية التي يؤمن بها الشعب، خاصة الشعب العراقي.
في كل دورة انتخابية تتصاعد الدعوات لتجاوز ظاهرة العزوف التي تشكل تحديا حقيقيا للعملية الديمقراطية، إذ إن ضعف الإقبال يمنح الأفضلية للقوى التقليدية التي تملك النفوذ والمال ويقلل فرص التغيير الحقيقي، ولذلك فإن المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات ليست مجرد حق بل واجب وطني يسهم في رسم مستقبل البلاد وتثبيت سيادته وتحقيق آمال شعبه في العدالة والتنمية والاستقرار.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء لنستمع إلى بعض آراء المستمعين حول هذا الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة بخصوص هذه الانتخابات البرلمانية القادمة، رأيي الشخصي وملاحظتي أنه هذه القوائم اللي مرشحة واللي هي يرأسها أشخاص يمارسون الحكم بالعراق من سنين، نشوف هذه القوائم تفتقر إلى برامج اقتصادية وسياسية حقيقية، فقط شعارات وخطابات نسمعها كل مرة وما تتنفذ. فلا أكو حلول جذرية لأزمة المياه، ولا أكو حلول جذرية لضعف القطاع الخاص، ولا تطوير القطاع الصناعي، ولا الزراعة، ولا أي شيء من هذا اللي إحنا نتمنى. فقط خطاب طائفي، فقط خطاب فئوي يغازل العشيرة والفئة والطائفة لكل مرشح أو لكل قائمة حسب انتمائها. عليه أنا مقرر ما أشارك في هذه الانتخابات صراحة ولا أصوت لأي مرشح، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. على كل عراقي شريف أن يشارك في هذه الانتخابات، هذه الانتخابات المصيرية، باعتبار أنه العراق يمر بمرحلة مهمة مرحلة تحت وطء الاحتلال الأمريكي والهجمة البربرية، فلا بد لكل أبناء العراق الشرفاء المقاومين من الدخول بالانتخابات لكي يحدث التغيير. اليوم نعاني من كثير من المشاكل بسبب الهيمنة الأمريكية على العراق وعلى مقدرات العراق، فلا بد لنا كمقاومين أن ندخل في الانتخابات وأن نطرح أنفسنا لهذا المشروع القيم الذي وضعت المرجعية كل ثقتها بهذا المشروع. نحن نعمل بقوة أن نكون أحد أعضاء البرلمان العراقي القادم بهمة الخيرين، بهمة الشرفاء، بهمة كل أبناء المقاومة إن شاء الله.
أنا قررت أن أنتخب غير مجرب وغير تابع للأحزاب، مدافع عن أرض الوطن، أرض العراق، أرض المقدسات، وغير خاضع لأجندات خارجية وغير متطبع مع الدول التي وقفت مع الغرب ضد المذهب والدين الإسلامي ومحاربة المذهب والدين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى ننتخب الناس الكفؤين هذه المرة حتى يتغير وضع العراق والمنطقة والوضع بكل المجالات، وننتخبهم إن شاء الله حتى يكونوا ممثلين في قبة البرلمان العراقي، ويكونون إن شاء الله سبحانه وتعالى يدافعون العراق وأرض العراق وأرض الوطن وسيادة الوطن وخدمات المواطنين. أخوكم فلاح حسن، العراق، محافظة الناصرية.
نعم أعزائي الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الخاص بالانتخابات النيابية العراقية.
موعدنا يتجدد غدا، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلها من الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب، فعلام الكبر وأنت رهين الطاف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
منتقى الآفاق
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا مستمعتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الأفاق نرجو أن تنال رضاكم
أيها الأحبة نهدف في هذه الحلقة إلى إلقاء الضوء على جوانب من التأثير المتبادل بين الأدبين العربي والفارسي ونركز بصفة خاصة على دراسة نتاج الشاعر الإيراني الإنساني الكبير سعد الشيرازي الذي عاش في القرن السابع الهجري حيث ولد في مدينة شيراز الإيرانية ودرس في المدرسة النظامية ببغداد وعاصر محنة مهاجمة الغزو المغولي للعالم الإسلامي فعبر عن مشاعره تجاه سقوط بغداد باللغتين العربية والفارسية
نعم أعزائي المستمعين وما قاله في قصيدته التي أنشدها بهذه المناسبة بالعربية اخترنا الأبيات التالية
حبست بجفني المدام على تجري حبست بجفني المدام على تجري فلما طغى الماء استطال على سكري
نسيم صبا بغداد بعد خرابها تمنيت لو كانت تمر على قبري
لأن هلاك النفس عند أولي النهى أحب لهم من عيش منقبض الصدر
لزمت اصطبارا حيث كنت مفارقا وهذا فراق لا يعالج بالصبر
تسائلني عما جرى يوم حصرهم وذلك مما ليس يدخل في الحصر
أديرت كؤوس الموت حتى كأنه رؤوس الأسارى قد ترجحن من سكري.
بكت جدر المستنصرية ندبة على العلماء الراسخين ذوي الحجر.
وقفت بعبادان أرقب دجلة كمثل دم قان يسيل إلى البحر.
مستمعينا مستمعتنا، هذه القصيدة تعتبر من أطول قصائده على الإطلاق، فقد بلغت 92 بيتا، وقد اشتمل النص على التعبير الصادق عن مشاعر الحزن الشديد والجزع المؤلم على ما حل بديار المسلمين من كارثة مرعبة، كما تضمن شكوى من غدر الزمان وتقلب الأحوال والتحذير من تحول الدنيا وانقلابها. وهنا نلحظ تفاعل العلاقات الأدبية بين الثقافتين العربية والفارسية ومدى أثر الثقافة العربية في شعره.
نعم مستمعين الكرام، لقد أثر سعدي الشيرازي الساحة الأدبية وبالذات مجال الأدب الإسلامي والأدب المقارن، فكتب عن شعره وأدبه وفنه العديد من النقاد والأدباء والدارسين. كتب عنه الكثير في الأدب الفارسي، ودرسه عدد لا بأس به من المستشرقين، وترجمت أعماله إلى اللغات الأوروبية الحديثة وبالذات إلى الفرنسية والإنجليزية. أما في الأدب العربي فقد دارت حول شعره العديد من الدراسات المتخصصة في مجال النقد الأدبي والأدب المقارن، هذا إلى جانب ما ورد له من ذكر في المراجع العامة التي تعنى بتاريخ الأدب ومجالاته الإنسانية، وقد شبهه بعض المهتمين بأبي الطيب المتنبي.
أما من حيث نتاجه الأدبي مستمعينا الكرام، فقد جاء شعره ناطقا بلسان الحكمة، حافلا بتجارب الإنسان في كل زمان ومكان، ولهذا جاءت منزلته عالية في عيون الذين درسوه، سواء في الأدب الفارسي أو العربي أو حتى في الآداب العالمية، فقد استطاع أن يعبر عن أفكاره التي عرضها، وعبر عنها في صور عديدة يغلب عليها السهل الممتنع، مع امتداد تأثيره إلى آفاق واسعة تجاوزت المحيطين العربي والفارسي إلى الآداب الغربية، إذ كان أول أديب إيراني تترجم أعماله إلى اللغات الأوروبية. نعم مستمعينا الكرام، إن نتاجه تدل عليه عناوين دواوينه: رياض وحدائق وبساتين وارفة الظلال. ولهذا فليس غريبا أن يقال: لو لم تنجب إيران سوى سعدي لكان وجوده كافيا لتخليد اسمها.
عن هذا الموضوع أعزائي المستمعين تحدث لإذاعتنا الدكتور جابر دلفي، أستاذ الأدب العربي من مدينة أهواز في إيران.
إن الشاعر قد حمل رسالة إنسانية وطبعا فكرية، فهذا هو السبب الهام الذي جعلته أن يصبح عالميا وليس فقط إقليميا أو إسلاميا. السبب الهام هو هذا وليس القوالب الشعرية أو الشكل الأدبي الذي قد اشتهر به هو في الأدب الفارسي نفسه. معروف إنه يحمل لغة سهلة مسترسلة في الأدب الفارسي، وأوزانه سلسة وانسيابية، وكلماته سهلة للمعاصرين، خاصة بعد مرور أكثر من 8 قرون، فلا تزال لغته متداولة، اللغة الشعرية في المجتمع الفارسي وفي البيئة الفارسية. ولكن هذا ليس هو السبب لشهرته، أعني الجانب الشكلي، بل المضمون الذي يحمل رسالة إنسانية جعلته أن يصبح معروفا عند كبار المفكرين أو الفلاسفة أو الأدباء في العالم، فيمجدونه ويستفيدون من أفكاره في طيات أعمالهم الفنية أو أعمالهم الفكرية. دون شك إن العالم العربي والأدب العربي قد تأثر بهذا الأديب الفارسي الكبير على مدى قرون مختلفة. مما يمكن ذكره في هذا المجال هي الترجمات التي قد قام بها المعاصرون في مصر والشام. دون شك هذا يعتبر علما كبيرا في الأدب الفارسي، وحيث أيضا أصبح علما عالميا في يتلألأ نجمه في سماء الأدب العالمي، خاصة إذا أردنا أن ننظر إليه أكاديميا، أعني من زاوية الأدب المقارن، فهو قد قام بعدة نقلات فكرية إلى الفكر العالمي والأدب العالمي. وهناك طبعا مولوي وهكذا عطار، وأيضا الكثير الكثير من الأدباء الإيرانيين الذين قد وضعوا بصماتهم في الفكر الإنساني والفكر الإسلامي والأدب العالمي أكثر مما أن يكون الأدب الفارسي.
نشكر الدكتور جابر دلفي أستاذ الأدب العربي من مدينة أواز في الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل ما تبقى من برنامج ملتقى الأفاق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، يعد الأدب الإسلامي أو أدب الشعوب الإسلامية من أغنى الآداب العالمية نظرا لما يزخر به من نتاج أدبي رفيع المستوى شعرا ونثرا، ونظرا لأن الأمة الإسلامية تلتقي في أهدافها وحضارتها وثقافاتها وقيمها الأخلاقية، فإن عوامل مشتركة تجمع بين أدبائها وشعرائها ومفكريها، وهذا ينعكس بدوره في العلاقات الأدبية وتفاعلها في ظواهر التأثير المتبادل بين آداب تلك الشعوب.
وكم يسعدنا أعزائي المستمعين في هذه العجالة أن نقف على بعض من تلك العلاقات والروابط الأدبية في نتاج شاعر إنساني كبير وهو سعدي الشيرازي. ندرس من خلال شعره وأدبه كيف تتلاقح الأفكار عنده وتتنامى في جو وأفق واسع يجوب الأقطار الإسلامية، حيث لا حدود فاصلة ولا عوائق مانعة، بل نراه يحتل مكانة رفيعة على المستويين المحلي والعالمي. هذا بدوره أثر الساحة الأدبية وبالذات في مجال الأدب الإسلامي المقارن، فقد كان للثقافة العربية أثر واضح في نتاجه الأدبي.
نعم أيها الأحبة، تذكر مصادر ترجمته أن سعدي بعد أن غادر المدرسة النظامية في بغداد أمضى من عمره فترة طويلة في التنقل والترحال بين أقطار العالم الإسلامي. رحل إلى أجزاء من آسيا وشمال إفريقيا، فزار العراق وسوريا وفلسطين ومصر وتركيا والجزيرة العربية، وربما زار الهند، وأخيرا استقرت به الحال في العودة إلى شيراز مسقط رأسه، حيث أمضى فيها بقية عمره وألف بها أشهر أعماله. كان من فحول شعراء تلك البرهة، له من المؤلفات البستان والجلستان احتويا على شعر في الأخلاق والفضائل والقيم الإنسانية وقصص في الغزل والشعر التعليمي.
نعم أيها الأخوة والأخوات، رحل سعدي إلى دار السلام بغداد قلب العالم الإسلامي النابض آنذاك وحاضرته التي ازدهرت فيها معالم الحضارة الإسلامية المشرقة في العصر العباسي الأول المعروف أدبيا بالعصر الذهبي. في هذه البيئة العلمية درس شاعرنا سعد علوم الدين والفقه والتفسير والحديث والنحو والصرف واللغة والأدب، هذا بالإضافة إلى أن طبيعة تكوينه وعوامل أخرى تعود لمكانة أسرته وحبها للعلم قد أثرت في تكوينه العلمي والثقافي. يضاف إلى ذلك عامل الموهبة الشعرية التي منحها الشعر، إذ تعددت المجالات التي جاء فيها شعره وأدبه، نراه في الوصف ونراه في الرثاء، كما ظهر ذلك جليا في شعره في رثاء بغداد باللغتين العربية والفارسية كما جاء في بداية الحلقة، كما نراه في تصوير الأحاسيس الإنسانية في فن الغزل، إذ وصف بأنه شاعر الغزل في إيران، كما نرى تميزه في الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الحميدة. كل ذلك جاء في أساليب امتازت بالبساطة السهلة الممتنعة النابعة من رقة الإحساس وصدق المشاعر.
نعم مستمعينا الكرام، فقد جاء في موسوعة التراجم العالمية أن سعدي من أعظم أدباء الأدب الفارسي، نظرا لما يتمتع به من شاعرية أثرى بها اللغة الفارسية لما يربو على 700 عام، ظهر ذلك في تنوع من الأساليب وجمال من حيث السبك والأداء والنظم والتعبير عن صادق الأحاسيس بلغة رفيعة وأسلوب جميل. وقد شبه تأثيره في اللغة الفارسية بما صنع شكسبير في اللغة الإنجليزية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن تأثير أدبه وفنه وفكره قد امتد إلى آفاق واسعة تجاوزت حدود الأدب المحلي إلى العالمي.
كنتم أعزائي المستمعين مع دراسة موجزة عن جانب مشرق من جوانب تفاعل العلاقات الأدبية واللغوية بين الثقافتين العربية والفارسية، قدمناها لحضراتكم ضمن برنامج ملتقى الآفاق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان محور الحلقة يدور حول شخصية الشاعر الإيراني الإنساني الكبير سعدي الشيرازي.
شكرا لطيب متابعتكم أيها الأحبة، وفي النهاية هذه تحيات مقدمي البرنامج حميد ميرزادة وشيماء كريم. حتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، ودمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على أحلى الأنام وهم في أحلى الكلام. دخل بدوي على أبي عبيد الله معاوية بن عبيد الله الأشعري الطبري من مدينة طبرية بالأردن وهو وزير المهدي العباسي، فقال له: أيها الشيخ السيد، إني والله أتسحب على كرمك، أي أدل عليك وأستوطئ فراش مجدك وأستعين على نعمك بقدرك، وقد مضى لي وعدان فاجعل النجح ثالثا، أقد لك الشكر وافي العرف شادخ الغرة بادي الأوضاح. فقال أبو عبيد الله: ما وعدتك تغريرا ولا أخرتك تقصيرا، ولكن الأشغال تقطعني وتأخذ أوفر الحظ مني، وأنا أبلغ جهد الكفاية ومنتهى الوسع بأوفر ما يكون وأحمده عاقبة وأقربه أمدا. فقال البدوي: يا جلساء الصدق، قد أحضرني التطول، فهل من معين منجد أو مساعد منشد؟ فقال بعض كتابه لأبي عبيد الله: والله أصلحك الله ما قصد حتى أملك، وما أملك حتى أجال النظر وأمن الخطر وأيقن بالظفر. فحقق أمله بتهيئة التعجل، فإن الشاعر يقول: إذا ما اجتلاه المجد عن وعد آمل، تبلج عن نجح ليستكمل الشكر، ولم يثنه مطل العدات عن التي يحوز بها الحمد الموفر والأجر. فأمر أبو عبيد الله بإحضار جائزته، فقال البدوي للفتى: خذها فأنت سببها. فقال الفتى: شكرك أحب إلي منها. فقال أبو عبيد الله للبدوي: خذها فقد أمرت للكاتب بمثلها. فقال البدوي: الآن كملت النعمة وتممت المنة، أحسن الله جزاءك وأدام نعماءك. وقال أبو عبيد الله الطبري المذكور آنفا لرجل تحمل عليه بشفعاء: لولا أن حقك حق لا يضاع لحجبت عنك حسن نظري، أتظنني أجهل الإحسان حتى أعلمه، ولا أعرف موضع المعروف حتى أعرفه؟ لو كان لا ينال ما عندي إلا بغيري، لكنت بمنزلة البعير الذلول عليه الحمل الثقيل، إن قيدا قاد وإن أنيخ ترك لا يملك من نفسه شيئا. فقال الرجل: معرفتك بمواقع الصنائع أثقب من معرفة غيرك، ولم أجعل فلانا شفيعا، إنما جعلته مذكرا. فقال أبو عبيد الله: وأي إذكار لمن رعى حقك أبلغ من تسليمك عليه ومصيرك إليه، إنه إن لم يتصفح المأمول أسماء مؤمليه بقلبه غدوة وعشيا، لم يكن للأمل أهلا، وجرى المقدار لمؤمليه على يديه بما قدر، وهو غير محمود ولا مشكور، وما لي إمام أدرسه بعد وردي من القرآن إلا أسماء رجال التأميل لي، وما أبيت ليلة حتى أعرضهم على قلبي. وما زلنا في أحلى الكلام، إذ أتى الرشيد عمرو بن سعيد بن سلم وكان في حرسه، فقال له الرشيد: من أنت؟ فقال: عمرو عمرك الله يا أمير المؤمنين، ابن سعيد أسعد الله جدك، ابن سلم سلمك الله. فقال الرشيد: أنت تكلأنا منذ الليلة، أي تحرسنا. فقال: الله يكلأك وهو خير حافظا. فقال الرشيد: يا عمرو، إن أخاك الصدق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا صرف الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك، وإن غدوت ظالما غدا معك. قيل لأعرابي: كيف حالك؟ فقال: ما حال من يفنى ببقائه ويسقم بسلامته ويؤتى من مأمنه. وأخذ هذا المعنى سعد بن الحسن السمعي الحميري، الأديب الشاعر المجيد المعروف بالناجم، وهو صاحب ابن الرومي وراوي أكثر شعره: هل موئل من شهاب الدهر ينجينا؟ أي وما نتقيه كامن فينا؟ إن الغذاء الذي نحيا به زمنا يعود آونة داء فيفنينا. وأخذه أبو الحسن علي بن العباس بن جريج الرومي الشاعر المعروف بروعة التصوير فقال: لعمرك ما الدنيا بدار إقامة إذا زال عن عين البصير غطاؤها، وكيف بقاء النفس فيها؟ وإنما ينال بأسباب الفناء بقاؤها. إلى هنا ينتهي أحلى الكلام، مقدما طيبا زكيا لسادة الأنام مستمعين الكرام، وعليهم آلاف التحية والسلام.
لا تأمن دهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في ناقشة الحساب، فإنه لا لابد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب لا خير في ود امرئ متملق لساني وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروه منك كما يروه.
العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. عراقتي يؤكد أن الادعاء المتعلق بالتهديد النووي الوشيك من جانب إيران قد انهار بالكامل. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار وينسف عدة مباني سكنية في غزة وخان يونس. وشهيدان فلسطينيان في نابلس والخليل برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الادعاء المتعلق بالتهديد النووي الوشيك من جانب إيران قد انهار بالكامل. وأشار عباس عراقشي في منشور له على منصة إكس إلى تصريح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي قال فيه أن طهران لا تطور أسلحة نووية ولم تفعل ذلك أبدا، وشدد على أن طهران لم تقتل الدبلوماسية بل الذين فجروا طاولة المفاوضات هم فعلوا ذلك، لافتا إلى أن تل أبيب استهدفت الدبلوماسية لأنها تشعر بخوف حقيقي من فشل مشروعها القائم على شيطنة إيران. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا وعمليات نسف جديدة للمنازل في قطاع غزة ضمن انتهاكات متجددة لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اعتداءات جوية صاحبها قصف مدفعي على مدينة رفح وشرق خان يونس جنوبي القطاع. كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال نفذت غارة على المناطق الشرقية لمدينة غزة. وقالت المصادر نفسها أن آليات الاحتلال قصفت الأحياء الشرقية للمدينة، وتزامنا مع ذلك أطلقت مسيرات إسرائيلية النار شرق حي التفاح. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن قوات الاحتلال ارتكبت نحو 200 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.